أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام فيما ساقه بصورة الإشكال وهو في الحقيقة من أدلة القول بإمكان الترتب، وحاصله أن الترتب واقع كثيرا في العرفيات بل وفي الشرعيات، والوقوع أدل دليل على الإمكان. طبعا الوقوع يدعى في موارد وأمثلة، فإذا ثبت فيها كفى ذلك في إمكانه، لأن الممتنع لا يقع أصلا، يكفي الوقوع مرة أو مرات حتى يثبت الإمكان. ثم إذا ثبت الإمكان فالمدعون للإمكان بل والظاهر أن مخالفيهم أيضا يسلمون جميعا أنه على تقدير الإمكان، يسهل القول بالوقوع في بقية الموارد غير ما استشهد منه على الوقوع، وذلك كما في أزل وصلي عليكم السلام، إذ بعد الفراغ عن الإمكان يمكن أن يحمل الدليلان عليه ويوفق بينهما بنحو الترتب، خصوصا أن الظاهر كون صحة مثل الضد العبادي أمرا معروفا أو مسلما أيضا. فإذا ثبت الوقوع في هذه الموارد يقول كل ما سقته بعنوان البرهان أو الإشكال على الإمكان، البرهان على الامتناع أو الإشكال على الإمكان، لا يعد حينئذ أن يكون شبهة، ويستكشف من الوقوع خلله على الإجمال، وإن لم يعلم وجه الخلل تفصيلا فلابد من رفع اليد عنه. وأما الوقوع ففي العرف كما لو قال المولى لعبده أكنس داري فإذا عصيت فاغسل ثوبي، على معنى أن المقصود إطلاق خطاب أكنس وتقييد خصوص خطاب اغسل حتى يكون من محل كلامنا، لا على معنى أن خطاب أكنس مقيد بعدم عصيانه، إذ لو كان كذلك فعند عصيانه وترك الكنس ينتفي وحده، ويكون حينئذ أمر الغسل ثابتا وحده كل في مرتبته من دون اجتماع وتناف يحوج إلى القول بالترتب. وهذا كنت نبهت عليه في صدر بيان الترتب الذي هو محل النزاع. إذن المدعى أن مثل أكنس داري فإذا عصيت فاغسل ثوبي، أمر الكنس فيه الذي يفترض أن يكون أهم بنظر المولى ولذلك قدمه وعلق صاحبه على عصيانه، هذا الأمر مطلق. نعم قيد أمر صاحبه المفروض كونه أقل أهمية بنظر المولى، وهذا هو الترتب الذي ندعيه. في الشرعيات نقول مثل ما لو وجب السفر في شهر رمضان لضرورة لعلاج، إذا قلنا لعلاج تقول لي إذا ما سافر لا يستطيع أن يصوم لأنه مريض، أفرض أنه مرض لا يمنع من الصوم، أو لإنقاذ نفس محترمة، أو حتى لمثل الحج، إذا لم تكن الرفقة اللازمة في السفر تتيسر إلا في هذا الوقت من شهر رمضان، بحيث لو أخر ما وجد رفقة وفاته الحج، حينئذ يقال له سافر إلى الحج، يعني حج وسافر له. فإذا عصيت عليكم السلام ولم تسافر فصم، على نفس المعنى الذي قلنا إطلاق خطاب حج وبتبعه سافر للحج، وتقييد خطاب صم بعصيان الأول. طبيعي في المورد الحج أهم لأنه يتعين في هذا الوقت، والصوم أقل أهمية لأنه يمكن أن يقضى مثلا. وأما الجواب على هذا الكلام فالمصنف دخل مباشرة في التوجيه والتأويل، ونحن قلنا قبل هذا إنما ذكر من موارد لو كان مقطوعا كونها من قبيل الترتب لا تحتمل وجها آخر لكانت من الوقوع في الخارج وصح أن يتمسك بها لإثبات الإمكان، ولزمه رفع اليد عن كل برهان امتناع أو إشكال على الإمكان للعلم حينئذ بالخلل فيه وكونه شبهة، بل شبهة في مقابل البديهة، بمعنى أنه إذا ثبت الوقوع بأمثلة وجدانية مقطوع كونها من باب الترتب يصبح الترتب إمكانه المستفاد من هذا الوقوع القطع الوجداني أمرا بديهيا، فكل برهان امتناع يكون شبه حينئذ في مقابل البديهة. لكن هذا ليس بحاصل، وغاية ما هناك أن ظاهر ما ذكر من أمثلة العرف والشرع أن تكون من قبيل الترتب، والظهور ظن يحتمل الخلاف، بل هو حجة من باب الظن النوعي الذي لا ينافيه حتى الظن بالخلاف. هذا إذا قلت إن ظاهر هذه الموارد كونها من باب الترتب، إذا قلت هذا على معنى أن ظاهر الكلام وظاهر هذين الخطابين هو هذا الإطلاق والتقييد الذي يذكر في باب الترتب، فيكون من باب التمسك بالظهور. ومن الممكن أن يقال إن الكلام في حد ذاته ليس له ظهور في هذا أو ذاك، وكما يمكن حمله على الترتب يمكن حمله على أحد الوجهين الآتيين من المصنف، فيكون في أحسن الأحوال من احتمال الترتب لا أكثر. على كل، على أحسن التقدير ظاهره أنه من باب الترتب، لكن الظهور حجة من باب الظن، ولكان يؤخذ به لولا أننا أقمنا البرهان على الامتناع، وهذا برهان بحسب الفرض مضبوط بضوابط الاستدلال العقلي، مشيد على أساس مقدمات تنتج نتيجة كذا، ليس فيه خلل ولا موجب للقول إن فيه خللا، ما لم يكن قطع بذلك الخلل، كما لو قطعنا بالوقوع الخارج للترتب. أما ولم نقطع فلا موجب لرفع اليد عن هذا البرهان، بل العكس هو الصحيح، وأن نؤول ظاهر أمثال هذه الخطابات بما لا يتنافى مع برهان العقل. هذا ذكرته، المصنف لم يذكر وذهب رأسا إلى التأويل، لأنه بحسب الظاهر فارغ عن أن الفرض هو من هذا القبيل، وأن هذه الموارد ليست في أحسن حال إلا من باب الظهور، فتحتاج إلى التأويل. لذلك مباشرة ذهب إلى التأويل جمعا بين ظهورها وبين مقتضى الدليل العقلي من الامتناع. وما اقترحه من التأويل وجهان: الأول أن يكون المولى بعدما عصى العبد الخطاب الأول رفع يده عنه ولم يعد يريده رأسا، حينئذ لا يكون في المرتبة الثانية بعد العصيان إلا خطاب واحد، كخطاب اغسل ثوبي في المثال العرفي أو صم في المثال الشرعي. ومرجع هذا الوجه إلى ما ذكرته قبل قليل مما كنا نبهنا عليه عند بيان أصل مسألة الترتب، عندما نقول إن الشارع رفع يده عن الخطاب الأول بعد عصيانه فهو على الأقل في النتيجة مثل ما نقول من فرض كون الخطاب الأول مقيدا بعدم عصيانه، كما لو قال اكنس داري ما لم تعصي، وإن عصيت فاغسل ثوبي. كلاهما مقيد، الأول مقيد بعدم العصيان على معنى أنه لو عصي انتفى رأسا وانتهى أمده ولم يعد له محل، على خلاف ما نفرضه في الترتب من إطلاق الدليل بحيث يصلح للاجتماع مع الثاني. كما أن الآخر كان في الأصل مطلقا، لكن القائلين بالترتب يرتكبون التقييد في الثاني فيبقى الأول على إطلاقه. على خلاف هذا الإطلاق قيد بعدم العصيان بحيث لو عصي لانتفى، فبالعصيان هو ينتفي ويتحقق شرط الخطاب الآخر فيثبت الآخر ولا يجتمعان في مرتبة، حتى يرد الإشكال بأنهم انطلب الضدين ويحتاج إلى فكرة الترتب بالنحو الخاص الاصطلاحي لتوجيه اجتماعهما. هما في ذاتيهما مترتبان بهذا المعنى من الترتب، واحد بعد واحد من غير اجتماع في مرتبة أصلا. عندما يقول المصنف هنا يكون المولى بعد عصيان الخطاب الأول رفع يده عنه وتجاوز عنه، يعني لم يعد يريده، هذا إن لم يكن هو عين الفرض بأنه من أول الأمر قيده بعدم العصيان فلما عصاه ارتفع وانتفى ولم يعد يريده، فعلى الأقل هو من حيث النتيجة مثله، بأن يفرض أنه هنا لم يقيده ابتداء لكن لما عصى رفع اليد عنه وأوجد برفع يده ما هو نتيجة تقييده من الأول من الانتفاء وانتهاء الأمد. على كل بهذا التوجيه سواء كان عين ذاك أو مساويا له في النتيجة، يكون المورد ليس من الترتب الإصلاحي ولم يجتمع فيه الخطابان في مرتبة واحدة حتى يحتاج إلى ذاك الترتب. ولذلك لما كنت بينت ذاك الفرض قلت لك إذا فهمت ما قلنا من تصوير محل الكلام الذي من قيوده أن لا يكون الخطاب الأول مقيدا بعدم العصيان ولا يكون من قبل ذاك الفرض، تعرف كيف تجيب عن بعض ما يدعى وقوعه في العرف والشرع. وهذا هو جوابه. الوجه الثاني في تأويل هذا النحو من أمثلة العرف والشرع أن لا يقال إن المولى بعدما عصي الأمر الأول رفع يده عنه ولم يعد يريده، بل هو مطلق ولا زال مطلوبا حتى بعد العصيان كما هو المفروض في الترتب الاصطلاحي. لكن أمر المهم المتفرع أو المترتب على عصيان الأول ليس مولويا، في الأصل المفروض أن كلا الخطابين ظاهره على الأصل فيما يصدر من أوامر المولى أنهما أمران مولويان، والأمر المولوي ما يصدر من المولى بما هو مولى، له حق الطاعة. ليطاع مقابل أمر إرشادي يصدر من المولى يكون فيه قائما مقام الناصح المرشد، لا يعمل مولوية وليس له فيه حق الطاعة، يرشدك إلى ما في مورده من النفع أو الضار، من المصلحة أو المفسدة، وأنت بعد الإرشاد أنت وعقلك حسب ما أرشدت إليه من مصلحة تستدعي التحصيل والإقدام، أو مفسدة تستدعي الترك والإحجام، وكونها لازمة تستدعي ذلك على نحو الوجوب، أو راجحة تستدعيه على نحو الرجحان مع جواز المخالفة. هذا يكون بيدك وبمقتضى حكم عقلك بعدما يتحقق الإرشاد، كأوامر الطبيب. الطبيب يقول اشرب دواء كذا، وكل طعام كذا، بمعنى أن هذا ينفع في علاج مرضك، وذاك يفيد مثلا في تقوية بدنك. إذا قال لا تشرب دواء كذا في حالتك ولا تأكل طعام كذا، فعلى معنى أن هذا الدواء لا ينفع في علاجك أو يضر حسب المقامات المختلفة، وذاك الطعام كذلك يضرك لا يناسبك. هذه كلها إرشادات، وليس الطبيب حاكما ومولا واجب الإطاعة. ولذلك لو خالفت ما يقول لم يكن له أن يعاقبك، كل ما هناك أن يلوم ويعاتب، معاتبة الناصح الشفيق، قل لما لم تسمع كلامي وأوقعت نفسك مثلا في اشتداد مرضك وتأخر برئك وأمثال ذلك. ولا يترتب على أمر الطبيب إلا ما يترتب على المورد في نفسه ولو لم يأمر، المورد في نفسه لو لم يأمر، إذا أكلت أو شربت يترتب المنفعة والعلاج أو خلافهما حسب الأمر أو النهي، فأمره فقط للتعليم والتنبيه على هذا المعنى من دون استحقاق للإطاعة ولا إيجاب عصيانه استحقاق العقاب، بخلاف المولى عندما يخاطب بما هو مولى فإنه يعمل مولويته وحق طاعته ويتعبدك، افعل ولا تفعل، نفذ ثم لا تعترض أبدا لأن له حق الطاعة. فهمت مغزى الأمر والسر وراءه أو النهي أم لم تفهم؟ يعني حصل الإرشاد أم لم يحصل؟ نعم، المولى الحكيم لا يقول إلا عن ملاك، خصوصا على مذهبنا نحن العدلية، فخطابه يكشف عن وجود ملاك نشأ عنه من مصلحة في الأمر أو مفسدة في النهي، لكن هذا شيء، وفهم وجود ملاك من جهة الحكمة، وأنه لا يقول جزافة، وكونه إرشاديا إلى المصلحة أو المفسدة شيء آخر، فافهم جيدا. إذا ظهر هذا نقول في التوجيه الثاني أمر أكنس داري مطلق، حتى بعد عصيان أمر الغسل باق على إطلاقه واقتضائه للثبوت، لم يسقط ولم يرفع المولى يده عنه كما نقول في الترتب. لكن هناك كنا نقول عملا بالظاهر والأصل في خطابات المولى إن الخطاب الثاني أيضا هو خطاب مولوي واجب الإطاعة، ومن هنا نشأ الإشكال. كيف يقول أزل وصلي على الإطلاق مع أنه لا يمكن الجمع بينهما، يطلب هذا وذاك؟ في الترتب قالوا يقول أزل ويقول صلي إذا عصيت، قلنا لا يحل الإشكال. الآن نقول أزل أو أكنس هنا مطلق مولوي واجب الإطاعة، وأما بعد لا أقول صلي لأن خصوصية المثال لا تحتمل، مثال الصلاة لا تحتمل إرشادية، لكن أكنس مولوي مطلق. وأما اغسل فللإرشاد، بل حتى في ذاك المثال في مثال الصلاة يمكن الالتزام به لا مانع، للإرشاد إلى ما فيه من ملاك في تلك الحال، حالة المزاحمة، لأن حالة المزاحمة فيها ارتفاع أمر، وارتفاع الأمر بالفعل قد يكون مع وجود الملاك لوجود المانع لم يؤمر به، لكن قد يكون أيضا لعدم الملاك من أصل. بهذا الأمر الإرشادي اغسل ثوبي على تقدير العصيان أو صلي إن عصيت أمر الإزالة يرشدك إلى وجود الملاك، وأن ارتفاع الأمر في هذه الحال حال المزاحمة لم يكن إلا لوجود المانع مع وجود المقتضي في المورد، فيدلك على أن الصلاة محبوبة، ملاك محبوبيتها موجود وإن لم تطلب فعلا. وإذا كانت محبوبة فبناء على ما يختاره المصنف من كفاية وجود الملاك في التعبد يصح حينئذ الإتيان بها من باب ما فيها من ملاك، وإن لم تكن مأمورا بها بالفعل. على الوجه الأول يؤتى بها من جهة الأمر المتعلق بها فعلا وحدها من دون مزاحمة مع أمر الأهم، لأنه ارتفع بالعصيان تجاوز عنه المولى، هنا يؤتى بها من جهة الملاك الذي بنظر الشيخ المصنف كاف في صحة التعبد بها. هذا هو التوجيه الثاني، طبقه إذا شئت على مثال حج فإن لم تحج أو إن عصيت فصم. أمر صم للإرشاد إلى ما فيه من ملاك، فيصح الإتيان حينئذ به بقصد هذا الملاك. ويكفي ذلك في التعبد ويترتب الأثر. فلو صام أو صلى في ذاك المثال الآخر تتحقق الإطاعة ويترتب الثواب. فإذا ترتب الثواب ذهب بثوابه بعض ما نتج عن عصيان الأهم من استحقاق للعقاب في عملية كسر وانكسار. مثلا إذا حملنا أمر أزل وصلي على مثل هذا وقلنا إن أمر صلي للإرشاد، فإذا صلى بقصد ما في الصلاة من ملاك أطاع بهذا الفرد الصلاطي في الحصة الأولى من الوقت وترتب على إطاعته الثواب. وبما أن المفروض أن الإزالة أهم، لا في أصل الدين، فإن الصلاة عمود الدين، لكن في الفرض حيث تتزاحم الصلاة الموسعة الوقت مع الإزالة المضيقة الفورية، فالفوري أهم من الموسع. لهذا الطارئ، طارئ المزاحمة والأهمية، يكون إطاعة أمر الإزالة موجبا لاستحقاق ثواب أكبر. بمعنى أن الصلاة مثلا لو كانت يستحق عليها في غير فرض المزاحمة 100 حسنة، والإزالة لو كان يستحق عليها في غير فرض المزاحمة 50 حسنة. فالآن في فرض المزاحمة إما أن نقول إن ثواب الإزالة يصبح 110 مثلا، أو نقول إن ثواب الصلاة، ولعل هذا أنسب، يصبح أقل من 50، 40 حسنة. لابد من هذا بسبب الأهمية. وإن كانت الصلاة عندما تصليها مثلا لا يضاهيها شيء ثوابه مثلا، فإذا كان ثواب أمر الإزالة أكبر لأن الأمر أهم، فعند العصيان أيضا وتبعا للأهمية يوجب عصيانه استحقاق عقاب أكبر من العقاب الذي يستحق عليه في غير فرض المزاحمة. لسه كيف نحسب العقاب؟ إذا كان ثوابه في فرض المزاحمة 110، أو قلنا اتركه 50 وقل الصلاة 40، طيب بدل أن تعطى 50 حسنة مثلا يؤخذ منك لتقريب الفكرة 50 حسنة تنقص منك، تمحى من كتاب حسناتك. فإذا صلى وحصل 40 حسنة ثواب الصلاة في فرض المزاحمة، ذهب بهذه 40 بعض ما يستحقه من عقاب الأهم، لأن عقاب الأهم أكبر. يحسب 40 مقابل 40 لابد أن تؤخذ منك للعصيان، فيقال لا تأخذ منه شيئا. يعني مثل واحد لي عليه 100 وله علي 110، طب هذه 100 لا تؤخذ، لا معنى لأخذها، يحصل فيها تهاتر تساقط، يبقى الزيادة، يبقى هنا 10 من عقاب الأهم هو الذي يؤخذ به بعدما حسم مقدار ما يساوي ثواب المهم. ثم إنه بعدما فرغ من هذا ذكر إشكالا على القول بالترتب، ويمكن أن يقال إن كل ما تقدم هو من قبيل البرهان والدليل والجواب الحلي، على دعوى إمكان الترتب. وأما هذا الذي يذكر هنا فلعله يصدق عليه الجواب النقضي، وعلى كل حال صدق أم لم يصدق فحاصله أن القول بالترتب بالنحو الذي تقولون يلزمه تال فاسد، وما يلزمه الفاسد هو فاسد. مرة يكون الشيء نفسه فاسدا فلا يقع ولا يكون، وأخرى يلزم من وقوعه فساد في محل آخر فكذلك لا يقع ولا يكون. بيان هذا اللازم الفاسد أنه في مثل أزل وصلي والتزاحم بينهما في الحصة الأولى من الوقت، على كلامكم لو عصى كلا الأمرين لاستحق عقابين، حيث يقال له أزل النجاسة فإن عصيت فصل الصلاة، فلو فرضنا أنه عصى وأنت تستحضر صورة المسألة، عصى يعني في تلك اللحظة الأولى من الحصة الأولى من الوقت بدل أن يتحرك باتجاه الإزالة، قلنا العصيان يتحقق بالاشتغال بالمهم، ما لم تشتغل بالمهم فأنت في اللحظة الأولى التي يقال لك فيها أزل. كل تصور للمكلف قبل الاشتغال بالمهم معناه أنه لا زال في اللحظة الأولى حيث يقال أزل الأهم، يعني لا عصيان، فالعصيان بالاشتغال، فبدل أن يذهب باتجاه إطاعة أمر الأهم والانشغال بالإزالة يعصي فيذهب باتجاه أمر الصلاة، هكذا كنا نقول. الآن نقول لو لم يذهب لا باتجاه أمر الإزالة وتحقيق الإزالة ولا باتجاه إطاعة أمر الصلاة وإيجاد الصلاة، فترك هذا وترك ذاك، لازم كلامكم أنه قيل له أزل فلم يزل، وقيل له فإن عصيت فصلي ولم يصلي، فعصى كلا الخطابين واستحق كلا العقابين. ما الإشكال حينئذ؟ الإشكال أن المفروض أن الحصة الواحدة من الوقت لا تسع إلا لأحد العملين من أول الأمر، هذه الحصة، هذا المقدار لا تسع بحسب فرض التنافي والتضاد بينهما إلا لأحدهما، ولو كانت تسع كل منهما ما كان هذا الكلام كله من أصله. قلنا محل الكلام إطلاق دليلين متعلقين ومتضادين لا يجتمعان. معنى أنهما لا يجتمعان هنا أن هذه الحصة لا تسع كليهما. فإذا كانت الحصة الواحدة من الوقت لا تسع إلا أحد العملين، فكيف يستحق عند عدم الاشتغال بشيء منهما في الحصة العقاب على كل منهما؟ إذا كانت لا تسع إلا واحدة منهما ففي الحقيقة هو قادر على واحد في هذا الوقت وعاجز عن الآخر، ومرجع القول باستحقاق العقابين إلى القول بعقابه على ما لا يقدر عليه وهو الثاني. هذا على الإجمال. طبعا خصوصية المثال أزل وصلي، لا خصوص أزل وصلي، خصوصية ما كان أحدهما موسعا والآخر مضيقا. أزل مضيق، صلي موسع، هذه الخصوصية تمنع من الاكتفاء بهذا المقدار في بيان الإشكال، إذ لك أن تقول لا يتحقق عصيان أمر الصلاة بمجرد ترك الاشتغال بها في الحصة الأولى من الوقت، وإن تحقق عصيان أمر الإزالة، لأن الإزالة على الفور كل تأخير عصيان. وفي كل حصة ما لم تأتي بالإزالة تكليف بها. أما الصلاة فلها وقت واسع وحصص في الطول من الزمان وأفراد زمانية كثيرة، إذا تركها في الحصة الأولى يستطيع أن يأتي بها في واحدة من الحصص الأخرى، ولا يتحقق تركها حتى يتركها في كل الوقت. لكن إذا تركها في كل الوقت لم يكن إشكال في القول باستحقاق العقابين، فإنه يقال في الحصة الأولى كان مطالبا بالإزالة فترك وعصى واستحق العقاب، وفي تمام الوقت كان مطالبا بالصلاة فعصى وتركها رأسا واستحق العقاب عليها، ولا محذور في ذلك. من هنا ليتم الإشكال في الموسع والمضيق، نفترض أنه بعدما ترك كلا منهما في الحصة الأولى، الحصة الأولى افرضها مثلا ربع ساعة، تسع الصلاة أو الإزالة، وجلس مدة ربع ساعة لا يعمل شيئا، وعند أول لحظة من الحصة الثانية من الوقت خرج عن أهلية التكليف بموت أو إغماء أو جنون يستوعبان، أقصد الإغماء والجنون بقية الوقت، وأما الموت فيستوعب بقية الحياة. فإذا كان مثل ذلك لم يعد من مجال للإطاعة أو العصيان في بقية الوقت، فيقال قد مر عليه حصة من أول الوقت كلف فيها بتكليفين على الترتب، أزل فإن عصيت فصلي، فلا أزال ولا صلى ولكن تولى، فيلزمكم أن يستحق في هذه الحصة عقابين، مع أنها لا تسع إلا عملا واحدا من العملين، وهذا عقاب على غير المقدور. نعم، في المضيقين من التكليف الإشكال أوضح، كما في آخر الوقت، دخل المسجد في آخر الوقت فوجد فيه نجاسة، والحصة الأخيرة لا تسع إلا إما الإزالة وإما الصلاة، لكن الصلاة في آخر الوقت هي أيضا مضيقة وليس لها حصة أخرى يؤتى بها، والإتيان بها خارج الوقت من باب إطاعة أمر القضاء الذي هو تكليف آخر لا ينافي تحقق عصيان الأول، سواء قلنا إن القضاء تابع للأداء أو بدليل مستقل. تبعية وعدمها في الدليل الدال على التكليف، وأما التكليف فمستقل على كل حال، له إطاعته وعصيانه الخاصان، ولذلك لو لم يصلي في الوقت يستحق عقاب، ولو لم يقضي خارج الوقت يستحق عقابا آخر. الذي قد تسميه عقاب تارك الصلاة من أصلها، الذي هو مثلا 100 ضربة بصوت من سياط النار، لكن 70 منها مثلا للأداء، و30 منها للقضاء. هذا لا ينافي أن لكل سهمة، بحيث لو فعل القضاء بعد ترك الأداء لم يعاقب إلا 70، هذا العقاب الواحد الأقل. إذن في آخر الوقت تكون مضيقة، فهنا على الترتب تقولون الآن بالعكس، لأن الأهمية تصبح معكوسة، فإن الصلاة في ذاتها أهم، ومع تضيقهما يتساويان في جهة الضيق، فتبقى هي على الأهمية، فيقال صلي، فإن عصيت فأزل، سأفرض أزل ليس ضدا عباديا، المسألة لا تختص بالضد العباد، وإن ظهر الثمرة هنا. على كلامكم لو لم يصلي ولم يزل في آخر الوقت استحق عقاب ترك الصلاة وعقاب ترك الإزالة، مع أن هذه الحصة من الوقت لا تسع إلا لأحدهما. قال المصنف بعد عرض هذا الإشكال: إن سيدنا الأستاذ يريد به الميرزا الشيرازي المعروف، وكان من تلامذته فترة، كان هو يقول بالترتب، وكنا نورد عليه بلزوم استحقاق العقابين، وكان يقف عند هذه النقطة ولا يرضى كأنه بالقول باستحقاق عقابين، وكان بصدد تصحيحه، كان بصدد إيجاد المخرج من هذا الإشكال لتكميل تصحيح الترتب. هذا ما أردناه اليوم. قال: إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك، يعني على صورة الترتب، من طلب الضدين في العرفيات، قيل بل حتى في الشرعيات. قلت لا يخلو مباشرة إلى التوجيه، فإن هذا غايته أن يكون ظاهرا وظنيا، ولا يكفي لرفع اليد عن البرهان العقلي القطعي. لا يخلو إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به، أي بالأهم، والتجاوز عن طلبه حقيقة، لم يعد يريده، انتهى. هذا الوجه الأول بكل اختصار. وإما أن يكون الأمر بغير الأهم إرشادا إلى محبوبيته يعني وبقائه، لأن هذه المحبوبية تنشأ من هذا على ما هو عليه من المصلحة عند العدل والغرض عند غير العدل. لولا المزاحمة، لولا المزاحمة ألم يكن فيه مصلحة وغرض؟ هو يدعي هذا. قلت ربما يشكل بعض في فرض ارتفاع الأمر في المزاحمة قد لا يكون ملاك، لكن حتما لولا المزاحمة، لولا أنه وجد النجاسة في المسجد لكان هذا الفرد الأول حصة الأولى من الصلاة فيها ملاكها وكسائر الأفراد ومأمورا بها، هذا لا شك فيه. يقول الآن هذا الغرض الذي كان موجودا وتبعا له كان الأمر لولا المزاحمة يكون الآن موجودا ولو من دون أمر عند المزاحمة، والأمر به لمجرد الإرشاد إليه، وأن الإتيان به الآن في فرض المزاحمة يوجب استحقاق المثوبة، لأنه يكفي الملاك في التعبد والتقرب والإطاعة، فيذهب بهذه المثوبة بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم. إذن هو للإرشاد، لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر بالأهم، مولوي وفعلي حتى يجتمع أمران مولويان فعليان على ضدين ويلزم المحال. فافهم وتأمل جيدا. ثم إنه لا أظن، هذا شروح في الإشكال بلزوم استحقاق عقابين، أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازم الترتب من الاستحقاق في صورة مخالفة الأمرين وترك مثل الإزالة والصلاة جميعا لعقوبتين. لماذا لا تظن أن يلتزم به؟ وما الإشكال في ذلك؟ ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد وهو أحدهما. ولذا لأجل هذا المعنى، يعني وضوح قبح العقاب على ما لا يقدر عليه وهو لازم هنا، فإنه يعاقب على اثنين مع أنه لا يقدر إلا على واحد، لذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به بالعقابين أو باستحقاق العقابين على ما هو ببالي بعض من يتحمس للترتب يحمل هنا على المصنف ويقول هو نفسه قال على ما بباله، ولعله مثلا لم يكن كما ظن أنه بباله، لعل سيده الأستاذ كان يقبل بالإشكال، فليكن نقول باستحقاق عقابا. شو ثم ماذا؟ إذا ثبت الترتب هذا لازمه ونلتزم به. تقول لا يقدر، بل يقدر، بمعنى يقدر على الترتيب. ها، إذا أراد أن يتخلص من عقوبتين يستطيع أن يفعل الأهم، أو على الأقل يعصيه فيفعل المهم فيعاقب على المتروك، لكن تركهما جميعا على البدل. لو فرضنا معك درهم قلت لك أعطيني هذا الدرهم أنا مولى لي حق الإطاعة، ما أعطيتني، طيب في ذاك المثال الذي قيدناه بالعصيان أكنس الدار وما كنست، طيب انتفى هذا الخطاب، لكن عصي يعني عصيانه أسقطه من رأس. هكذا الفرض لو قيدته بأن لا يعصى بعدم العصيان فمع العصيان يسقط من أصله، فلو أمرتك في نفس الحصة، هذا كله هكذا، وإذا أخذنا الوقت هكذا لنأمر تمر الحصة وندخل في حصص أخرى، لا، تصور أوامر متتالية، أيها كذا في الحصة الأولى من الوقت أكنس الدار، إن عصيت اغسل الثوب، إن عصيت اشتري الخبز، إن عصيت أنم الطفل، إن عصيت ما أدري ماذا أصنع، 50 أمر وأنت تعصي الكل وأنت أخبث عبد في الكون، فلتستحق 50 عقابة. ثم ماذا؟ ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالي، وكنا نورد به بلزوم العقابين على الترتب، وكان بصدد تصحيحه. إذن فقد ظهر أن الترتب لا يصحح وجود أمر، وأنه لا وجه لصحة العبادة في الفرض مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر. والحمد لله رب العالمين.